الله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: فروع 14. ماذا يكون إعرابه؟ فروع 14، هذه فروع 14 فرعا الظاهر يكون هكذا، هذه فروع وهذه 14 فرعا. فروع 14 أو 14 يكون بدل من فرع، فيكون فروع هذه فروع وهذه 14 فرعا. الأول: الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه. كنا في صفة رواية الحديث وكتابة الحديث، إذا كان شخص ضريرا لا يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه، أي ضبط سماعه. كيف ضبط سماعه؟ يكون لم يضبط عند السماع من الشيخ، لكنه ثقة من زملائه، يكون قد لفره أو يكون قد أعانه على ضبط ما سمع. من الممكن أن تكون كلمات من الحديث ضاعت عنه عند سماع الشيخ، فيكون يستعين بأحد من الذين كتبوا وحفظوا، وهذا يكون في الكتابة أيضا وفي الحفظ أيضا. وقد ذكرنا لكم أن بعض الأئمة كان يقول جرير يقول: كنا عند الآمش أو كنا نكتب عند الآمش، فإذا قمنا من عنده يرقع بعضنا بعضا، يرقع بعضنا بعضا. ترقيع كيف يكون؟ عند الكتابة ربما لم يسمع كلمة أو كلمات فيترك البياض، وهذه طريقة قديمة، يترك البياض، فإذا قام من المجلس يأخذ من زملائه ويقول: موضع هذا الفراغ أي كلمة، فيكملها. فهل هذا يقال إنه نقص في سماعه؟ لا، إذا كان أكمل أعانه أحد من صفات الزملاء فضبط ما سمعه، كذلك كتب ما يكون نقص في كتابه، فيكون جاز له إن شاء الله أن يقرأ هذا ويقول: سمعت من فلان وضبطت، أو صحح لي فلان. كانوا يقولون بالتفصيل هكذا، أو يقول: سمعت من فلان، جاز هذا إن شاء الله. في ضبط سماعه وحفظ كتابه أن التغيير يعني بنفسه ما يقدر أن يحفظ كتابه، لكن إذا كان كتابه محفوظ استكتب أحدا من الثقات فيكون حفظ هذا الكتاب بعد المقابلة وغيرها من عنده عن طريق أحد من البصراء الذي هو موصوف بالثقة والأمانة، حفظ كتابه عن التغيير واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته، وليس عنده الكتاب، أعطى أحدا من الأمناء يحفظ كتابه. فما دام الرجل أمين ثقة فجازت له روايته. والأصل فيها في الحقيقة دي أنه لا يخرج الشخص كتابه من عند نفسه من وقت ما قرأ، من وقت ما سمع إلى وقت ما روى، أبدا لم يكن يخرج. لكن ما دام هو ضرير حفظ عند أحد أو أمن الكتاب عند أحد، فيكون جاز له أن يروي عنه ما دام الراوي الذي ما دام الشخص الذي أمنه ثقة معروف، واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على الظن سلامته من التغيير صحت روايته، وهو أولى بالمنع من مثله في البصير. ماذا يقصد؟ وهو أولى بالمنع من مثله بالبصير. في البصير إذا كان شخص البصير يؤمن، شخص بصير يؤمن أحدا على كتابه أو طلب منه الضبط، فإذا كان منع أحد أن يروي من هذا الكتاب الذي ليس عنده، إذا منع فهذا أولى من بالمنع، إذا أجيز فهذا أيضا يكون جائزا. والظاهر أنه مسألة ما دامت هي مبنية على التوثق، ما دام الرجل المؤتمن والرجل الذي ضبط وأعانه على ضبطه ثقة فجازت الثقة عليه وجاز الاعتماد عليه. قال الخطيب: والبصير الأمي فيما ذكر كالضرير، كيف ذلكم؟ ما صورته؟ قيض الله في الأمة ناسا قد يكونوا أميين لا يعرفون ولا يقرؤون، وهذا من فضائل التاريخ الإسلام في الحقيقة. تجد شخصا لا علاقة له بالعلم لكنه حلق الله في روعه حتى أنه يستكتب الكتب، يستكتب ويستنسخ الكتب ويحفظ لطلبة العلم. فإذا كان أحد كالضرير، لعلكم تسمعون في بطن الذين لهم شغف بالنظر في فهارس مكتبات العالم، وفي بطن المكتبة اسمها خدابخش لايبراري، يعني مكتبة خدابخش. هذا الشخص ليس لم يكن عالما، لكن الله تبارك وتعالى أعطاه مالا، هو من المسلمين وهو من الذين يحبون الدين والإسلام والعلماء، فاسترشد من بعض العلماء، فالحمد لله الذي أرشده. فكان يشتري المنسوخات ويستنسخ حتى من الظاهرية وغيرها وتركيا موجود فيها أنه نسخت لفلان كذا وكذا. وكان بفضل الله تعالى وفقه الله تعالى أن جمع كتبا كثيرة، وهو رجل لا يعرف قراءة العربية أو شيء من هذا، لكنه يترك. ثانيا، قدر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذئاب البيض الذين كانوا يستخربون بلاد المسلمين وكانوا يسمونهم الاستعمار، تعرفون أنهم إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك فعلوا في الهند أيضا، فأخذوا ثروات الهند ومن عظم ثروات الهند الكتب الدينية الإسلامية العلمية كلها نقلوها، وإلى الآن عندهم موجود Indian Library، اللايبراري المكتبة الهندية مكتوبة موجودة، سرقوها ونهبوها ويعيشون عليها. والحاصل أنهم لما بدأوا ينقلون كتبا كثيرة من مكتبات الهند، مخطوطات نادرة جدا، فكرقنوا أو صندقوا في الصناديق. من قدرة الله تبارك وتعالى أنهم جعلوا صناديق لكتب يعني لا أهمية لها عندهم، وصناديق مهمة عندهم، مستشرقوهم كانوا يستجلبون وينظرون إلى آخره، فجعلوا الكتب التي لا أهمية لهم لها عندهم جعلوها في المزاد على ثمن بخ. دخل الشيخ خدابخش هذا رحمة الله عليه في المزاد، فقلب الله الأمر عليهم بأن جعلوا الكتب التي هي الثمينة في المزاد، وظنوا وأنهم حسبوا أن هذه هي التي لا أهمية لنا عندها، وأخذوا الكتب عامة التي هي التي أرادوا مزاد العلم. فأراد الله تعالى أن تبقى هذه الكتب، فاشترى الشيخ المزاد وبقيت هذه الكتب الآن موجودة فيها. فالحاصل هنا جاءت المسألة البصير الأمي، قد يكون الإنسان أميا ويستنسخ لنفسه، فإذا كان قال الخطيب البصير الأمي فيما ذكر كالضرير وقد منع من روايته مع غير واحد من العلماء، إذا كان الكتاب عنده وهو أمي لا يقرأ ولكنه يحفظ الكتاب عن طريق الاستفاد، فيجوز أن يقرأ أحد من هذا الكتاب ويسمع ويثبت أو تثبت الرواية به. الفرع الثاني، إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به، مقابلة به ماذا؟ مقابلة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بالنسخة التي به الظاهر أو بها النسخة التي نسخت منها، لأن المقابلة لها أهميتها في التصريح كما هو الأولى في ذلك، أو كما هو الأولى في ذلك، ليس الأولى بل هو الواجب، كما هو الواجب في ذلك أن يقابل النسخة ولا يروي إلا بنسخة مقابلة، لكن سمعت على شيخه الذي هو عليه، سمع هو عليه لكنه سمع لكن سمعت هو لكنه لكنها سمعت أو لكن سمعت على شيخه الذي سمع هو عليه في نسخة خلافا، في نسخة أخرى سمعت لكنه النسخة التي عنده لم تقابل ولم يسمع عليه، أو فيها أي سمعت على شيخه في نسخة فيها سماع شيخه على الشيخ العالى أي من شيخ شيخه، أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليه لم تجد له الرواية منها عند عامة المحدثين. هذا هو الصحيح، النسخة إذا لم تكن مقابلة ولو سمعت مثلها على شيخه ونسخت منه هذه النسخة لكنها ما دمت لم تقابل وما دامت لم تقابل هذه النسخة لا تجد الرواية عنه، لأن النسخة غير المقابلة غير معتمد عليها، لم تجد له الرواية منها عند عامة المحدثين، وقطع به ابن الصباغ لأنه قد يكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه، لأنه أصل النسخة التي فيها سماعه على الشيخ ولكنها نسخت منه قد يكون فيها شيء لا يكون في نسخة السماع، فلا يجوز له أن يروي من هذه النسخة إلا إذا قابلها على النسخة. ورخص فيه أيوب السقطياني محمد بن بكر البرصاني. الصواب في مثل هذا أن تمنع الرواية، لأن النسخة ما دامت لم تقابل فهي تكون مخرومة، تكون ناقصة، لذلك ينبغي أن يسد هذا الباب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب: والذي يوجبه النظر التفصيل هو أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمع من الشيخ جاز، إذا كان حافظا صحيح، يعني سمع من نسخة على الشيخ ونسخ منه لكن النسخة غير مقابلة، لكن إذا كان يحفظ بالفعل ويتيقن أن هذه النسخة التي لم نقابلها هي منسوخة من النسخة التي سمعته على الشيخ فجاز هذا، بشرط أن يعرف أن هذه هي الأحاديث التي سمعت على الشيخ، وهذا لا يكون إلا للحافظ المتيقظ الذي عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها عنه إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها، وإلا فلا. الأصل في الحقيقة مهما كان الذاكرة خوانة، وما دامت النسخة غير مقابلة ينبغي ألا يعتمد أو لا يسمع من هذه النسخة التي لم تقابل، وإن كان تذكر نفسه شيئا ما أو كليا، لأن عدم المقابلة في الحقيقة الإنسان مركب من الخطأ والنسيان، الناسخ مهما كان متيقظا قد تفوت عنه بعض الأشياء، ولذلك الأصل الصواب أن لا تجوز الرواية عن هذه النسخة إلا من النسخة التي سمع على الشيخ إذا تيسر له فله حقه في هذا. قال ابن الصلاحي: هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخ لمروياته أو لهذا الكتاب، فإن كانت جاز له الرواية منها مطلقا. المسألة مسألة المقابلة أو عدم المقابلة، فإذا كان المقابلة أو في نسخة ليس فيه سماعه، إذا كانت نسخة التي ليس فيها سماعه هذا ينبغي أن نجعل، إذا كانت مقابلة وليس فيه سماعه لكنه يعرف أن جزءا منه سمعته أو لم أسمع هذه النسخة إلا أن الشيخ أجاز لي، لكن المقابلة أي النسخة التي لم تقابل هذه ينبغي أن يكون فيها الحذر والتحرز أكثر. أما إذا كانت النسخة سليمة ولو لم يكن فيها سماعه بالكامل ويكون الشيخ قد أجاز له فقد مر بنا، لأنه يجوز للإنسان أن يروي عن نسخة قد أجاز الشيخ له بروايتها. قال الشيخ ابن الصلاح: هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخ لمروياته أو لهذا الكتاب، فإن كانت جاز له الرواية منها أي من النسخة التي عليها سماع أو سماع الناس على الشيخ لكنه ليس له سماع إلا أن له إجازة، أما النسخة المنسوخة لا يمكن أن تتدخل فيها الإجازة في الجواز وعدم الجواز. المسألة تتعلق بالمقابلة على المقابلة، فإذا لم تكن مقابلة ولو كانت مسموعة مثلها أو أصلها على الشيخ فلا تجوز الرواية من هذه النسخة التي هي غير مقابلة، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة، وله أن يقول حدثنا وأخبرنا من غير بيان للإجازة، والأمر قريب بتسامح مثله أو بتسامح مثله، وإن كان في النسخة سماع الشيخ شيخه أو مسموعه على شيخ شيخه، ويحتاج أن تكون له إجازة عامة من شيخه، ويقول شيخه الذي سمع منه يقول سمعا عاما ولم يسمع هذه النسخة، فلا بد أن يكون له إجازة من شيخي، أجيز له أن يروي أني جميع ما سمعته على مشايخي، أو يكون لشيخي إجازة ومثلها من شيخي، يعني حتى لو لم تكن مقروءة من الشيخ من شيخ الشيخ، لا بد أن تكون له إجازة من شيخي شيخي شيخي. الثالث، الفرع الثالث، إذا وجد الحافظ الحديثي، إذا وجد الحافظ الحديث يجوز أو لا يجوز؟ إذا وجد الحافظ الحديث نعم في كتابه خلاف ما في حفظه، حفظ عمر بن دينار، وجاء في كتابه مكتوبا عمر بن دينار، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يتهم حفظه أم يتهم بنفسه إذا كان ناقصا نفسه وكتابته، ويتهم كتابه؟ إذا وجد الحافظ الحديث في كتاب خلاف ما حفظه، فإن كان حفظ منه أي من الكتاب نفسه رجع إليه، إن كان حفظ من الكتاب نفسه إما أن يكون من السماع من الشيخ، أو يكون نسخ هذا الكتاب وحفظ منه فيرجع إليه، يعني يتهم حفظه ويصوبه كتابه ويرجع إلى ما في الكتاب، وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك، إذا كان متيقنا بأني سمعت من هذا الشيخ من الشيخ أنه قال عمر بن دينار، فيبقي على ما يكون قد تيقن إن لم يشك. وحسن أن يجمع بينهما في رواية، إذا وجد خلاف في حفظه خلافا لما في كتابه، وجد في كتابه خلاف ما يحفظه، فيحسن له أن يجمع بينهما في رواية، ماذا يقول؟ فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، وهذا أجمل وبيان للواقع، حفظي كذا ولكن وجدت في كتابي كذا وكذا، وهذا إذا كان الإنسان وجد القارئ بعده فربما يقوم بالتحقق والتثبت، ومن جملة أنواع التحقق والتثبت يرجع إلى الشيخ نفسه إن كان حيا الذي نسخ منه، أو يرجع إلى كتاب الشيخ الذي يكون قد نسخ منه، هذا من طرق التثبت، ما دام حفظه كذا وفي كتابه كذا فيرجع إلى الكتاب الذي نسخ منه، إذا كان الكتاب مسموعا مقروعا على الشيخ مصححا مقابلا ففي هذه الحالة يرجع، وتجد عندهم رحمة الله عليهم أشياء كثيرة في هذا من التثبت، فإذا شك أحد منهم فكانوا يرجعون إلى الأصل، حتى الشيخ إذا شك في رواية فكانوا يرجعون إلى الأصل، والشيخ كان يروي من حفظه فيخطي، رواية جاءت عن سليمان بن أرقم بن معاذ البصري وهو متروك، وجاء الراوي نفسه في كتاب يحيى بن حمزة الذي روى عنه التلميذ سماه سليمان بن أرقم، والأصل في كتاب يقول راجعت أو رأيت أصل يحيى بن حمزة الذي يروي عنه في سليمان بن داود القولاني، سليمان وسليمان، فتوهم في تسمية الراوي وفي نسبه، فيكون التثبت بهذه الصورة، فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، هكذا فعل شعبة، فيكون كأنه إشارة أن تتحقق ما هو الصحيح في هذا. وإن خالفه غيره من الحفاظ فيما يحفظ، قال حفظي كذا وقال فيه غيري أو فلان كذا يسميه، وكانوا أيضا إذا شكوا فكان يقول كنت أشك كذا وكذا في كذا وكذا أو في لفظة كذا فثبتني فيه فلان، كانوا يعتمدون على زملائهم من المتثبتين فيقول فثبتني فلان، يشك هذا الأمر وذاك الأمر فثبته فلان فيكون هذا جزاه الله خيرا منه كأنه كفالك المؤونة، لكن إذا قال حفظي كذا وقال لي فلان كذا وكذا أيضا موضع التحقيق، قال ذلك الثوري وغيره. وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره، إذا وجد سماعه في كتابه كيف يجد سماعه في كتابه؟ مضى بنا أنه ينبغي أن يكتب في الطباق أو في السماعات اسم كل من حضر، فوجد في كتاب ما سماعه وكتب أنه سمع على الشيخ الفلاني فلان وفلان، وكانوا يكتبون بالأخير كالسند والصك الشرري، فإذا كان وجد سماعه في كتاب لكنه لا يذكر أني حضرت عند الشيخ وسمعت عند الشيخ، قد يكون سيء الحفظ إلى هذا الحفظ، الله المستعان مثل محدث زمان هذا الزمان. نعم. فأنا أبي حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز له روايته حتى يتذكر. المثل قد يكون أيضا النظر فيه، يقال إنه ما دام كتب له شخص ثقة سماعا في هذا ثم يعتمد عليه ويقول أنا لا أذكر أني سمعت، كما هناك حفظي أو تذكري أني لم أحضر عند الشيخ ولم أسمع منه، لكنه فلان ثبت لي سماعه، ويجوز له أن يعتمد على كتابته. ويقول فأنا أبي حنيفة رحمه الله وبعض الشافعية رحمه الله لا يجوز له روايته حتى يتذكر. ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ومحمد محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة أيضا جوازها. جوازها بناء على ماذا؟ لاعتماده أو لثقته على حفظ أو على ضبط زميله إذا كان كتبا معروفا. يقول المصنف وهو الصحيح لعمل العلماء به سلفا وخلفا، وقد مضى بنا الرواية قد ينسى الإنسان ويذكره تلميذه ويقول حدثنا رحمك الله كذا وكذا، يقول أنا لا أذكر. إذا قال لا ما حدثت، هنا الخلاف، هل يجوز للفرع أي للتلميذ أن يروي عنه ما دام ينكر؟ قالوا قال بعضهم لا يجوز، بعضهم قال يروي لأنه حفظ، من حفظ حدثنا من لم يحفظ. لكن الشيخ إذا لم يذكر فله أن يتهم نفسه ويقول حدثني فلان عني، قد مضى بنا هذا في من هو حدثني الليث، قال كان يقول ربيعة الراي، قال الليث بن سعد كان يقول حدثني ربيعة أني، الليث بن سعد نسي أني حدثته، فهذا أدخلوه في تذكرة المؤسسي في من حدث ونسي، فيقول حدثني ربيعة عني لأنه لا ينكره. من الممكن أن تكون أن أكون رويت لك، فيعتمد على حفظ تلميذه ويجوز. كذلك هنا يعني ما دام أحد كتب وأدخل سماعه جاز له أن يأخذ عقد السماع لهذا الكتاب، وهو الصحيح لعمل العلماء به سلفا وخلفا وباب الرواية على التوسعة. وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به، والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامته من التغيير وتسكن إليه نفسه. يقول هذا سماع أنت سمعت منه، لكن شرط أن يكون الكتاب الذي فيه سماعه عرف أنها مصون أو أنه مصون محفوظ لم يلعب فيه ولم يكشف ولم يكشر فيه، ويكون بقي عن التحريف والتبديل والتغيير. والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامته من التغيير وتسكن إليه نفسه، وإن لم يذكر أحاديثه حديثا حديثا جازت له رواية. فإن شك فيه أنه هل سمع هذا أو لم يسمع، وشك في الشيخ نفسه أو شك في كون النسخة مصونة، لم يجوز له الاعتماد عليه، كذا إن لم يكن الكتاب بحد ثقة بلا خلاف. إذا كان الكتاب بحد ثقة فذلك السماع مكتوب بحد غير ثقة، كذا إذا لم يكن كتاب بخط ثقة أي يكون الكتاب بخط ثقة شخص غير موثوق به، ففي هذه الحالة لا يجوز له الاعتماد، لأن الاعتماد أو جواز الرواية على ثقة وعلى عدالة. وعبر في الروضة والمنهاج كأصليهما عن الشرط بقوله محفوظ عنده، فأشار بعدم الاكتفاء كأصليهما عن الشرط. ماذا يقصد بهذا؟ كأنه يقصد أن الأصل الذي كأصليهما، العبارة هذه عندكم فيها شيء من الغموض، عندكم نسخة أخرى ما وجدت أنا تقريده. وعبر في الروضة والمنهاج كأصليهما عن الشرط بقوله محفوظ عنده، فأشار بعدم الاكتفاء، يعني كأنه يقول الروضة والمنهاج قال فيه مثل النسخة التي تكون معتمدة بخط ثقة وغيره، وهذا الظاهر هذا الشرط لا يحتاج إلى البيان، لأن الأصل الثابت في رواية النسخ أن تكون بخط ثقات ومقابلة مصورة لا تكون قد خرجت من عندي الشخص الذي يروي عنه وهو صيانة الكتاب. فعبر في الروضة والمنهاج كأصليهما عن الشرط. عبر عن الشرط بقوله في المنهاج أيضا فأو أصل الروضة. لا يعني أنا أردت أن أجد لعل أصل الروضة روضة الطالبين أصلها هل هو منهاج الطالبين أم منهاج الطالبين أو منهاج الطالبين له أصل. قد يكون لهما أصل يعني على كل حال في الروضة. وعبرهما عبر عن الشرط هذا محفوظ عنده بشرط أن يكون محفوظا عنده لا يكون خارج. حاصل العبارات هذه كلها أن الكتاب لا يجوز له أن يروي عنه إلا إذا كان مصونا ويكون طبعا مقابلا ولا يكون خرج من عنده. وهذا الشرط معروف في تعريف الحديث الصحيح. قد عرفنا هذا من أوائد الشروط التي شرطوا في صحة الحديث أو حديث الصحيح أن يكون حافظا متيقظا لما يقدر حافظا حفظ صدر أو حفظ كتاب. وحفظ الكتاب لماذا عرفوا؟ قالوا حفظ الكتاب ألا يكون الكتاب خرج من وقت ما سمع لا يكون خرج من عنده إلى وقت ما أدى، لا يكون أعار أحدا حتى يكتب، ربما يكون كشف، ربما يكون أدخل. وقد كانوا يقلدون الخطوط، فإذا كان قلد الخط وأدخل حديثا في حديث مثل ما جاء في بعض الرواة قال امتحن بابن سوء فكان يدخل في كتابه ما ليس من حديثه. فلهذا شرطوا أن يكون الكتاب لم يكن خرج عند أو إلى وقت الأداء ووقت الرواية. بعدما روى وانتشرت النسخ عنه وقوبلت فجاز له أن يعير. هنا جاء جواز العيارة والحسن العيارة. أما قبل هذا فمنعوا العيارة. ألا يا مستعير الكتب أقصر. هنا يأتي وتعقبه البلقيني في التصحيح. فإن المعتمد عند العلماء قديما وحديثنا العمل بما يوجد من السماء والإجازة مكتوبا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها. ما يحتاج تعقب، يعني ما دام يغلب على الظن صحة الطباق أو صحة السماعات في هذه الحالة. ومن أين تكون الصحة إذا كان الناسخ ثقة والكاتب للسماعات ثقة؟ وإلا إذا كان رجلا مجهولا أو شخصا غير موثوق به فلا يقول به أحد. وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ولم تكن الطبقة محفوظة عنده. أما ولم تكن الطبقة محفوظة عنده فهذا القول غير صحيح. بل نقول يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أن هذه الطبقة النسخ الورق التي مكتوب فيها سماعات. ولذلك يقول كتب الطباق جمع طبقة. هناك طبقات إذا كان طبقة بمعنى الناس الذين هم في سن خاص فهذا جمعه طبقات. أما إذا أردت الطبق أو الطبقة أو السباق فمعناه أن هذه منسوخات التي فيها السماعات. ولم تكن الطبقة محفوظة عنده قلنا أنه لا يعتمد إلا على شيء محفوظ. ما دام وقع الشك فيه فلا ينبغي الاعتماد عليه. فقول البلقيني أن المعتمد عند العلماء قديما وحديثنا العمل بما يوجد من السماء والإجازة مكتوبا في السباق الذي يغلب على الظن صحتها وإن خرجت من عنده كأنه يقول لا. قد يكون يخرج عنده ويظن الشخص أنه صحيح ولم يدخل فيه، لكن خروج الكتاب من عنده قد أوقع في الشخص في النفس ريبة أن هذا ربما يكون قد أدخل فيه اسمه وليس حقيقة ما دام لا يتذكر. كذلك الخط الطبقة أو السماعات ليست محفوظة، لذلك الأولى أن يمنع. الرابع الفرع الرابع إن لم يكن الراوي عالما بالألفاظ. هنا الآن رجع إلى الرواية بالمعنى. إلى الآن كان صفة الكتابة وصفة رواية الحديث، فصفة الرواية شرط الرواية بالمعنى. إذا إن لم يكن الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها بصيرا بمقادير التفاوت بينهما لم تجد الرواية له بالمعنى، أي لم تجد الرواية له لما سمعه بالمعنى بلا خلاف. يعني قد يسمع الإنسان الحادث، أما يعني غير المسموعات حكايات الحوادث هذه لابد أن تختلف فيها تعبيرات الناس. لا سمح الله وقع حريق في مكان ما، فإذا سألت واحدا كيف وكيف وكيف تعبيراتهم لا تكون متفقة، كل واحد يعبر عن نفسه. أما السماعات المسموعات من الشخص هذا الذي يحتاج إلى الضبط، فإذا قال سمعت فلانا قال كذا وكذا، سألت شخصا حاضرا في المجلس جالسا بجنبي ربما وقر المعنى في ذهني وثبت، ثبت المعنى في ذهني لكن الألفاظ لا يحفظ، فإذا كان ثقة أو متوثقا ومطمئنا لأن هذا المعنى هو الذي اختار الشخص وقال الشيخ جاز له أن يعبر بأي لفظ، ليس بلازم أن يأتي بلفظ الشيخ. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحتاطون كثيرا، منهم من كان يرى رواية بالمعنى فكان يروي كثيرا، ومنهم من يعرف المعنى لكنه كان يتقي الرواية، مما ذكر أن أبا بكر لأجل هذا لم توجد له روايات كثيرة، وعمر رضي الله عنه أنهم أكثر الناس صحبة من كثير من الذين جاءوا بعدهم. وكتاب تقييد العلم وكذلك العلم لخيثمة بن سليمان هذان الكتابان كذلك كتاب جامع بيان العلم فضل الطبري تجدون فيها نصوصا كثيرة في هذا المعنى، من أجاز الرواية بالمعنى ومن لم يجز.